السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله شيخنا الشيخاط.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ صلاح وبارك الله فيكم.
كيف حالكم شيخنا؟ كيف صحتكم وكيف الأهل؟
الحمد لله الحمد لله، وأسعد الله أيامكم ورضي الله عنكم جميعا إن شاء الله.
اللهم أمين، وإياكم شيخنا إن شاء الله.
طيب، اللهم أمين.
نبدأ شيخنا إن شاء الله، أحسن الله إليكم.
نبدأ وإن شاء الله على بركة الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما روينا عن مشايخنا جميعا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة في الدنيا والآخرة، وغفر لهم جميعا أحياء وأمواتا، وحفظ الأحياء منهم سبحانه بحفظه ورعايته، إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا هو الحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الرحمة أو حديث المرحمة، جعلنا الله وتعالى وإياكم منهم جميعا، آمين يا رب العالمين. بسم الله، فضل الشيخ صلاح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وأهل بيته وطلابه والسامعين والمسلمين، آمين. هذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب التوحيد على شيخنا فضيلة الشيخ عاطف حفظه الله، الخميس الثامن من شهر ربيع الأول عام 43 و400 و1000. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. فضلوا شيخنا.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. نقول أولا: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا بفضل الله تعالى مع هذا الكتاب الطيب النافع الجامع في باب التوحيد، وهو كتاب فريد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يرزقنا العمل بما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. هذا الباب الجديد هو باب، يعني إن صح أن نسميه، فيجوز تسميته بباب الخوف وأقسامه أو أنواعه. والخوف يعني منه ما يكون فيه الخير والبركة والنفع للإنسان، ومنه ما يكون عادة ليس فيه ثواب ولا عقاب، ومنه ما يكون شركا، وهو الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. فالخوف صفة تتردد يعني بين عدة مراتب وعدة أنواع، وكل نوع من الخوف له حكمه وله يعني أحواله الخاصة به. لكن هو هدف الشيخ أو غاية الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب هو التحذير من الخوف الذي فيه نوع شرك، وهو الخوف من غير الله عز وجل فيما لا يخاف منه إلا من الله، كالذي يخاف من الأوثان أو من السحرة والكهان أو من سائر الناس أو من الجن، يخاف منهم خوفه من الله سبحانه وتعالى بأن يلحق به الضرر، بأن يمنع عنه رزقه، بأن يعني يصيبه بأذى. فهذا الخوف ربما يصل بالعبد عياذا بالله تعالى إلى درجة الشرك، ولذلك الله تعالى نهانا عن هذا، فقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. طيب ماذا نفعل؟ قال سبحانه فلا تخافوهم، يعني لا تخافوهم هذا الخوف الذي يعني يصل بكم إلى درجة الشرك ولا وإلى درجة اعتقاد أن هناك يعني مخلوقات تنفع أو تملك نفعا أو ضرا في هذه الحياة وفي هذا الكون وللإنسان في أموره وشؤونه من دون الله سبحانه وتعالى. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف صفة مهمة يعني لابد أن تتحقق لله وحده سبحانه وتعالى، صفة عظيمة ومهمة لكل مسلم خاصة في باب العقيدة والتوحيد. فلا ينبغي أن يصرف المسلم خوفه في النفع والضر إلا من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الخوف المطلق، هذا هو الخوف المطلق، وهو خوف يعني يشبه أو يكون خوف التعبد، خوف تعبد وتأله، وربما يصل إلى التقرب كالذي يخاف من الجن فيذهب يتقرب إليهم ويذبح لهم وينذر لهم كخوفه من الله عز وجل، فيقع في الشرك من حيث لا يشعر. وإن الله تعالى كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقبل يعني من عبد أن يخاف إلا منه سبحانه، فلا تخافوهم وخافوني واخشوني، ولم يخش إلا الله. وآيات كثيرة يعني تدل على أن الإنسان ينبغي أن يصرف خوفه الأكبر وتعبده بهذا الخوف لله وحده سبحانه وتعالى، ولا يخاف من مخلوق أبدا، فإن كل المخلوقات كائنة من كانت لا تملك للإنسان نفعا ولا ضرا ولا رزقا، يعني الله هو الرزاق، الله هو الذي يملك الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عبدا عمله، قل من يرزقكم من السماء والأرض، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فلما الخوف من غيره؟ يعني لما يخاف الإنسان من غيره؟ ذكر العلماء أن هناك يعني من يضعف إيمانه فيخاف من الموت، أو يخاف على الرزق، أو يخاف من الفقر، أو يبحث عن سعادة وهمية يظنها عند غير الله سبحانه وتعالى. فلذلك يا إخوة لا نخشى شيئا، فإن الرزق قدره رب العالمين، الأرزاق كتبها الله، فلا نخاف على الأرزاق، فلان لن يقطع عليك رزقا، بل إن الله هو الذي يقدر الأرزاق، وما فلان أو علان من الناس أو الشركة الفلانية أو الوظيفة الفلانية ما هي إلا سبب، لكن الله تعالى هو الذي يجري الأرزاق ويقسم الأقوات سبحانه وتعالى. فلما الخوف على الرزق؟ والإنسان لا يستبطئ رزقه بهذا الخوف، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتبه وقدره، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فينبغي يا إخوة أن نحذر من يعني أن نصرف هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى، نحذر أن نصرفها لغير الله. فلا نخشى إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا ثواب الله. فالذي يملك النفع والضر هو الله، والذي يرزق العبادة هو الله، والذي يملك الأقوات هو الله، والذي يملك الفقر والغنى هو الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فهذا هو تنبيه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة على سبيل الإجمال، وبارك الله فيكم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الآية. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل الآية. رواه البخاري والنسائي. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. نعم شيخ.
نعم. أيضا ذكر الشيخ هنا أيضا صفة مهمة جدا، وهي من أعظم صفات أهل التوحيد، وهي صفة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن التوكل من صلب الإيمان والعقيدة، وهو أساس التوحيد، وهو أساس التوحيد. والتوكل كما ذكر العلماء إجمالا أو اختصارا هو الاعتماد على الرب، أو اعتماد القلب على الرب مع الأخذ بالأسباب، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. تمام. هذا هو التوكل، أن يفوض الإنسان أمره إلى باريه سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله لا يأتيه إلا بما قدر له، ولن يهرب منه شيء، ولن يأتي إليه شيء لم يقدره رب العالمين. لكن مع هذا الاعتماد الكامل والتفويض القلب الكامل، أيضا لابد من الأخذ بالأسباب، فإن الأسباب مشروعة، وهي يعني سنة الله تعالى التي أجراها في الخلق، أن أكثر الأشياء لا تقع إلا بسبب، فلا بد من الأخذ بالسبب، لكن العلم أن هذا لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا التوكل يا إخوة يعني من أعظم صفات أهل الإيمان كما ذكره الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طيب، والصفة التي بعدها: وعلى ربهم يتوكلون. فمن ضيع التوكل وضعف توكله على الله عز وجل، فيعني ينقص من قلبه ومن عقيدته ومن إيمانه بقدر هذا النقص الذي وقع فيه في حقيقة التوكل على الله عز وجل، واعتماد النفس والقلب والحال على الله في كل الأمور سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من الصفات المهمة، ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فكأن كل حي يموت إلا رب العالمين، كل حي يموت، كل حي تأتي عليه ساعة فيفنى، كل من عليها فان. فلذلك اجعل تفويضك واعتمادك واستنادك في كل أمرك على الله عز وجل. وهذا هو الذي فعله حتى أنبياء الله ورسله. يعني هو سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وجمعوا له النار وألقوه في النار ليحرقوه بهذه النار، وظنوا أنها ستقتله وأنهم سيتخلصون من نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام، فماذا قال نبي الله؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففوض أمره إلى الله عز وجل، فوض أمره إلى الله. كذلك فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصرهم المشركون يعني بعد غزوة أحد، ويعني استعدوا لقتال المسلمين مرة أخرى، فخشي بعض المسلمين أن يعني يأخذوهم بغتة أو خيانة، فأنزل الله قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ففوضوا الأمر إلى الله عز وجل وتوكلوا عليه وأخذوا بالأسباب، أسباب دفع العدو ودفع الصائل ومواجهة المشرك بالإيمان والثبات والصبر واليقين بنصر الله عز وجل، ثم بقتاله والأخذ بالأسباب. قال سبحانه وتعالى: فلما فعلوا ذلك قال عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يعني هذا بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل توكلهم على رب العالمين. فينبغي يا إخوة أن نتوكل على الله عز وجل في جميع أمور حياتنا، وأن نسند الأمر إليه، وأن نعتمد عليه. وإذا سألت فاسأل الله، لا تخف من المستقبل، لا تخف من المستقبل، فإن المستقبل يعني بيد الله عز وجل. المستقبل يا إخوة كالمولود الذي لم يولد، مولود، أو كالشمس التي لم تشرق، فلما الخوف من شيء لم يأتي بعد؟ فلنتوكل على الله. لا تخشى من الفقر، ولا تخشى من الرزق أن يقل أو أن يذهب المال أو أن تخسر التجارة، فهذا في علم الله عز وجل. وكل يوم يأتي على ابن آدم له رزقه وأقداره وأقواته عند رب العالمين. ولو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتعود بطانة. فاعتمدوا على الله وتوكلوا عليه ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط.
نعم، بارك الله فيكم. هنا ركز في هذا الباب المصنف رحمه الله تعالى على مسألتين خطيرتين، يعني كلاهما فيه ضرر على الإنسان إذا لم يتق الله عز وجل ولم يعلم فيهما العلم الصحيح والتوحيد الصحيح مع الله عز وجل. المسألة الأولى التي حذر منها المصنف هنا هي مسألة الأمن من مكر الله عز وجل. الأمن من مكر الله عز وجل، أن يأمن الإنسان العقاب، أن يعاقبه الله على ذنوبه وسيئاته وعلى أعماله وعلى قبيح ما يرتكب من الذنوب والآثام والمعاصي. المسألة الثانية التي حذر منها هي مسألة اليأس والقنوط عياذا بالله تعالى من رحمة الله، أن ييأس الإنسان أو يصل إلى مرحلة ييأس فيها من رحمة الله عز وجل. وهذان الأمران يا إخوة، الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله عياذا بالله تعالى، يعني كلا هذين الأمرين يدور بين الخوف وبين الرجاء. يعني إذا نقص خوف الإنسان تمادى في المعاصي، تمادى في الذنوب، تمادى في الآثام، والله يستدرجه بالنعم التي يعطيها له سبحانه وتعالى. فلا يعني يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيهلك بعد ذلك هذا الإنسان ولا يعني يدري أنه يسير في الغفلة، فيعيش في الدنيا كالساهي كاللاهي كالغافل، يأكل ويشرب ويتمتع، فإذا به بين عساكر الموت، إذا به بين عسكر الموت وعسكر الهلكة، وإذا به بين يدي الله للحساب. فالأمن من مكر الله ومن وعيد الله ومن عقاب الله مسألة خطيرة جدا حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وحرمها نبينا عليه الصلاة والسلام. أكبر الكبائر ذكر منها الإشراك بالله والأمن من مكر الله، فالإنسان لا يأمن مكر الله إلا إذا كان غافلا، إلا إذا كان مغررا به. كيف الإنسان يأمن مكر الله والله عنده عذاب شديد؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الذي يطلع على عذاب الله وعلى عقاب الله وعلى يعني شدة العذاب في القبور وفي النار ويوم القيامة، لا شك أنه يعني يخاف من الله عز وجل خوفا شديدا. فكيف يأمن مكر الله من يأكل الربا ويعاقب الزنا ويقع في الذنوب والمعاصي ويعق والديه ويترك الصلوات؟ كيف يأمن مكر الله سبحانه وتعالى؟ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كذلك أيضا اليأس، اليأس من رحمة الله، وهذا يكون سببه نقص الرجاء. إذا نقص الرجاء والتعلق في رحمة الله غلب اليأس والقنوط على الإنسان عياذا بالله تعالى. مثلا بعض الناس كان دائما يقول عندما يقولون له تب إلى الله فيقول يعني أنا أسرفت في الذنوب كثيرا، فربنا بقى هيغفر إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. فالله عز وجل قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تيأس من رحمة الله ولا من عفو الله، فالله قادر على أن يعذب يعني عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين. وأيضا هو سبحانه قادر على أن يرحم رحمة يعني لا تأتي في عقل أو في قلب أحد من العالم، يأتي برحمة عجيبة حتى أن يوم القيامة يرحم الله عز وجل رحمات ويقبل شفاعات في أهل الذنوب والمعاصي، حتى يقول الناس يعني هذا فضل الله، يعني هذا من رحمته. وأيضا يرون من عذابه ووعيده ما يعني يخلع القلب. إذن الله على كل شيء قدير، فلا نأمن مكره وأيضا لا نقنط من رحمته. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى الإنسان يا إخوة ألا يعني يأمن مكر الله ويسرف في الذنوب والمعاصي ويقع في الغفلة حتى يعني يجد نفسه بعد ذلك بين عسكر الموتى. وأيضا يعني على العكس من ذلك والنقيض من ذلك، لا يعني ييأس من رحمة الله إذا وقع في الذنب والمعصية، بل يعلم أن له ربا غفورا توابا رحيما كريما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن أذنب ذنبا ثم صلى ركعتين بنية الاستغفار والندم قبل الله منه وغفر له وعفى عنه. فالله تعالى أيضا رحيم كريم سبحانه وتعالى. فينبغي ألا يعني ألا نقع في هذه الذنوب والمعاصي والكبائر، وهي الأمن من مكر الله واليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن نترك وساوس النفس الأمارة بالسوء وساوس الشيطان الذي يلبس على الإنسان في حياته ويجعل اليأس يدخل مرة على قلبه، ويجعل الأمن من مكر الله يدخل مرة على قلبه. فوالله إن الشيطان لا يلعب بأهل المعاصي لعبا، إن الشيطان يا إخوة يلعب بأهل المعاصي لعبا شديدا. مرة يجعلهم يأمنون مكر الله، ومرة يجعلهم يأمنون من أو يعني ييأسون أو يقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى. فاحذروا من وساوس الشيطان على النفس، وتعلقوا دائما بالله. علق نفسك بالله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فزع أو فزعه أمر أو حزبه أمر كان يفزع إلى الصلاة، كان يقول أرحنا بها يا بلال، فيذهب يصلي ويدعو ويسأل الله ويلح على الله في الدعاء ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. هذه أخلاقنا وهذه يعني طريقتنا في التعامل مع الأزمات، أن نتعلق دائما بالله عز وجل. حتى ولو زلت أقدامنا في الذنوب والمعاصي وأسرفنا على أنفسنا، فإن باب التوبة مفتوح ما لم تقم الساعة وتطلع الشمس من مغربها، وما لم تغرغر الروح في أبداننا. فباب رحمة الله عز وجل واسع، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الخوف ومن أهل الرجاء الذين يسيرون إليه بهذين الجراحين كما قال أهل العلم. نعم.
كان يقول شيخنا الشيخ عبد الرحمن العياف رحمه الله في هذا الباب أن خلاصة هذا الباب شيخنا هو الخوف والرجاء وهما من أعمال القلوب.
نعم صحيح صحيح، الخوف والرجاء يعني هما الخلاصة في هذا الباب، أن يحذر الإنسان، فكما ذكرنا الأمن من مكر الله سببه نقص الخوف، واليأس من رحمة الله سببه نقص الرجاء، والمسلم دائر بين هذين، فعلى المسلم أن يعني دائما يكون متعلق بالله سبحانه وتعالى خوفا ورجاء. وهنا نختم يعني برضو بكلمة طيبة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه يعني رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومن فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. في مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. نعم شيخنا.
نعم بارك الله فيكم شيخ صلاح. اللهم أمين رب العالمين. هنا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الإيمان بالله ذكر من علاماته الصبر على أقدار الله، يعني هذا نوع من أنواع الصبر، لأن الصبر أنواع، منه الصبر على فعل المأمور، والصبر على ترك المحذور، والصبر على المكتوب والمقدور، وهذا هو المقصود في هذا الباب، وهو حبس النفس عن الجزع والتسخط على قدر الله عز وجل. يعني الإنسان يا إخوة يرضى بما كتب الله عليه وأجراه من المصائب، ويسأل الله العافية دائما، لكن إذا نزلت مصيبة، إذا أصاب الإنسان شيئا لا دخل فيه، شيء قدري أراده الله عز وجل، إنسان كان سليم معافى ثم أصابه يعني بعض المرض، أو يسير في طريقه فوقع له حادث، أو يعني يمشي في مكان فسقط عليه شيء من أعلى، فهذا كله قدر، يعني لا دخل للعبد فيه، تمام؟ إلا أن المسلم يعني يقابل أقدار الله بالرضا والصبر والتسليم والاستعانة والصبر والاسترجاع، كما قال سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما من يتسخط على قدر الله ويقول لك: ليه يا ربي، ليه الظلم، ليه، فهذا والعياذ بالله يعني إنسان في ضلال، بل يجب أن يحمد الله عز وجل على ما قدر، فإن كان ظاهر الأمر بالنسبة لنا شر فهو عند الله خير، فالله لا يأتي منه إلا الخير. أما الإنسان فينظر إلى ظاهر الأمور، لكن عليه أن ينظر إلى حقائق الأمور. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. رب مصيبة يعني أو رب جرح كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، رب ذنب كان سبب التوبة، يعني ربما يقع الإنسان في ذنب بسبب غفلته، لكن الله عز وجل جعل هذا الذنب بابا للتوبة والمغفرة والعودة إليه سبحانه وتعالى. كثير من الناس يعيش في الحياة غافل، يأكل ويشرب ويعني يعد العدة للسفر والفسحة في المصايف وهنا وهنالك، وربما يكون فيها أشياء تغضب الله عز وجل، ويعيش سنة وسنتين وعشرة على هذه الغفلة الشديدة أو في هذه الغفلة الشديدة، فإذا بالله عز وجل يعني يذكره ويبعث له بعض المصائب لعله يرجع ويتوب. فالله عز وجل يعني يفتح للإنسان باب الخير وهو لا يدري. فكم من أناس هداهم الله بسبب حادث، يعني هو كان يعيش في غفلة ولا يعني يعني ليست له علاقة قوية بربه سبحانه وتعالى، لا يحافظ على الصلاة في المساجد مثلا، أو لا يحافظ على العبادات أو على بر الوالدين، فيرى مصائب الناس، فعندئذ يرى أنه أخرجه الله تعالى من غفلة إلى رحمة. فيجب أن نصبر عند المصائب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني حذرنا من دعوة الجاهلية عند المصائب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، لأن هذا كان يفعلونه أيام الجاهلية الأولى، ولا زال للأسف الشديد بعض المسلمين يفعلون هذا، وهذا يخالف الإيمان بالله سبحانه وتعالى والرضا بالقضاء والقدر الذي كتبه ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي يا إخوة علينا إذا نزلت المصيبة أولا الصبر، الصبر على ما يعني قدر الله وكتب. ثانيا علينا كذلك الاحتساب، احتساب الأجر والثواب عند الله والاسترجاع في بعض المصائب. كذلك أيضا علينا عدم التسخط، علينا عدم التسخط على قدر الله، بل علينا أن نعلم أن الله لا يقدر شيئا إلا وفيه الخير للإنسان، وإن كان ظاهره يقول غير ذلك، لكن الحقيقة أن الله لا يقدر لعبده المؤمن إلا كل خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين ومن الموفقين، ويعني يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه.
نعم شيخ. طيب شيخنا، قوله يعني ليس منا، هل فيها تفصيل أو نأخذ بها كما هي على ظاهرها؟
ليس منا، هو نأخذ منها منها على ظاهرها هذا أولا، وأيضا نستفيد منها يعني هو ليس معناه نفي الإيمان بالكلية، إنما هو معناه نقص الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر: وما أدراك ما أبو ذر؟ قال له النبي يوما: إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذه من عادات الجاهلية، ضرب الخدود شق الجيوب، هي ذنوب وهي معاصي وهي أخطاء. فالمسلم يكون يعني إذا قارف الذنوب والآثام يكون فاسقا بذنوبه، لكنه في ذات الوقت مؤمن بإيمان. فهي تنقص الإيمان، يعني ليس منا على الحقيقة الكاملة، ليس المؤمن الكامل من ضرب الخدود، ليس المؤمن كامل الإيمان من ضرب الخدود. لكن هذا الحديث طبعا ليس معناه إخراج من فعل ذلك من دائرة الإيمان عياذا بالله تعالى، لكنها ذنوب ومعاصي وكبائر أحيانا لا تخرج العبد من دائرة الإيمان، لكن تنقص الإسلام وتنقص الإيمان في نفسه وفي قلبه. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وألا يفعل ذلك، وأن دائما يعني يكون من المسارعين إلى الالتزام بسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآية. عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم سلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.
نعم، نسأل الله الإخلاص والخلاص. هذا الباب يا إخوة أيضا من المسائل التي تناقض التوحيد وتضعف الإيمان في النفس وفي القلب، وهو المراءة بالعمل والعبادة التي لا تكون إلا لله رب العالمين. والرياء مأخوذ من الرؤية، مأخوذ ومشتق من مسألة الرؤية، يعني رؤية العين، وهو أن يعمل الإنسان أعمالا يحب أن يراها الناس، فيأتون له بالخير ويثنون عليه خيرا ويمدحونه ويذكرونه بكل خير، فطلب الأعمال بنية مراءاة الناس، هذا ربما أفضى إلى يعني أن يحبط الله عز وجل عمل الإنسان عياذا بالله تعالى. والله تعالى حذرنا، قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولكن ما هو الشرط؟ قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك بعبادة الله أحدا ولا مع الله أحدا. فالله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فماذا يستفيد الإنسان إذا صلى لغير الله وجعل الناس يمدحونه؟ ماذا يستفيد؟ هل الناس تملك لك الجنة والنار؟ هل الناس ستعطيك حسنات وثواب ونجاة من عذاب النار يوم القيامة؟ هل الناس يملكون لك الرزق؟ هل الناس سيملكون لك الشفاء؟ إذن فلما طلبوا المحمدة من الخلق ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ لماذا تريد أن تحمد من الناس؟ ما الغاية؟ الغاية لا شيء، إنما أنت تريد فقط المكانة الاجتماعية والسمعة والشهرة والمراءة. أما الله عز وجل فلم ينله شيء، لم ينله شيء يعني من ثواب هذه الأعمال حتى يكتب لك عند الله عز وجل. من كان يرجو لقاء ربه فليخلص في العمل، فليعمل عملا صالحا. والعمل يا إخوة له شرطان كما ذكر أهل العلم: العمل المقبول الصالح، العمل الصالح المقبول عند ربنا عز وجل له شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله رب العالمين ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل صوابا، يعني موافقا لهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى بإخلاص ولكن على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام فعمله غير مقبول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا من صلى موافقا للسنة في الوضوء والطهارة والتكبير واستقبال القبلة والقراءة والترتيل والخشوع، ولكن كل ذلك لغير الله مراءة للناس، أيضا لا يقبل منه. لا بد من توفر الشرط الأول والثاني في كل الأعمال: الإخلاص لربنا عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولتعلم أخي المسلم أن الله يحاسبك على نيتك في الدنيا والآخرة، فيوم القيامة والله إن الأمر شديد، إن الأمر شديد. وكم ضيعت النيات الفاسدة على أصحابها من الثواب العظيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا حديث الذي الثلاثة الذين يعني يقضى بينهم يوم القيامة بين الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد يعني مات شهيدا فأتي به أي أمام الله سبحانه وتعالى فعرفه نعمه فعرفها أو نعمته فعرفها عليه يعني ربنا عرفه النعم التي وهبها له ثم قال له ما عملت فيها النعم دي ماذا عملت في هذه النعمة الشجاعة والقوة والثبات والمقاتلة والمهارة في القتال ماذا عملت قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت أعوذ بالله قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال أو لأجل أن يقال جريء شجاع البطل العملاق الذي قاتل الأعداء في المعركة ولم يخش هذا كان غايتك كانت الدنيا والسمعة والشهرة كذلك الرجل الذي علمه الله تعالى العلم وأقرأه القرآن وعلمه وفهمه وحفظ وقام ورتل وسجل وصلى بالناس فيعرفه الله تعالى نعمه فيقول له ماذا عملت في هذه النعمة نعمة العلم عليك فيقول قرأت فيك وعلمت العلم فيقال أيضا له كذب كذلك أيضا بقية الأصناف الرجل الذي أنفق المال يعني هنا وهناك وأنفق بسخاء شديد فيعرفه الله تعالى نعمته عليه ثم يقول له ماذا فعلت فيقول يا ربي أنفقت المال في سبيلك قال كذبت لكنك فعلت ليقال جواد وكريم وسخي و فيذهب بهم جميعا إلى النار عياذا بالله تعالى لذلك يا إخوة الدنيا لا تساوي شيئا ينبغي أن نعمل كل أعمالنا في هذه الحياة الدنيا نجعل كل أعمالنا خالصة لله عز وجل لا نريد منها إلا أن يرضى ربنا عز وجل وعجلت إليك رب لترضى ثم ليثقل الله ميزاننا يوم الحساب ثم ليدخلنا جنته ويمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم لكن إذا مثلا الإنسان يعني عمل العمل خالصا لوجه الله وصلى لله ووفق السنة ثم جاء الناس يعني يمدحونه بشيء هذا لا شيء فيه بل تلك عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن المقصود هنا بالرياء الذي يبتدئ الأعمال أو يدخل أثناء الأعمال الرياء على نفسه وعلى قلبه فنسأل الله أن يصرف عنا وعنكم السوء وهذه الأعمال فإن الله تعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وأيضا قال بعدها عياذا بالله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون نعم
طيب شيخي أحسن الله عليكم لعلنا نسأل لكم في توقف
طيب لا بأس إن شاء الله
ويعني أرجو أن لا تملوا من محبكم فالوقت الله المستعان
لما نمل وأنت يعني ما شاء الله يعني خيرك كثير يا شيخ صلاح
الله يرضى عنكم شيخنا يرفع قدركم لكن لأن الوقت ويعني وكذلك يعني الإخوة يسامحنا في هذا الله المستعان
لعل الله عز وجل
ييسر في قادم الأيام يكون الوقت يعني أطول إن شاء الله
يعني هذا خير كثير الحمد لله واليوم يعني قرأنا أبواب زائدة يعني الحمد لله يعني برضو يعني فيه خير كثير إن شاء الله وأسأل الله أن يأجركم وأن ينفع بكم وأن ييسر أموركم جميعا سبحانه وتعالى
اللهم آمين اللهم آمين أحسن الله عليكم شيخنا كتب الله أجركم صلى الله عز وجل أن يحفظكم في حلكم وفتير حالكم وأن ينفع بكم البلاد والعباد آمين
آمين آمين يا رب العالمين آمين, آمين.
لا نطيل عليكم شيخي تفضل وأحسن الله إليكم
طيب في حفظ الله شيخ صلاح حفظ الله السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب يعني نستودعكم الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته